إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى قول الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير، قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه: حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد العطار البصري، حدثنا علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا، بل أشدد. فقال: ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. هنا يتكلم الإمام الترمذي عن تضعيف أهل العلم بالحديث من أئمة الجرح والتعديل لبعض الرواة من أهل العلم من الفقهاء والصالحين ومن أهل العلم والخير، إلا أنهم تكلم فيهم العلماء من أئمة الجرح والتعديل بسبب حفظهم لا بسبب طعن في دينهم. وقد ذكرت من قبل أن أئمة الجرح والتعديل ربما جرحوا الرجل من جهة الرواية، وربما جرحوه من جهة الديانة بأن يكون فاسقا أو مبتدعا، وقد نص على ذلك الإمام الترمذي كما سبق. وهناك جماعة من العلماء والفقهاء ومن لهم اشتغال بالحديث، وربما وصف بعضهم بالحافظ لكثرة ما روى، على ضعف في رواياته بسبب سوء الحفظ. وسوء الحفظ إما أن يكون أصلا في الراوي، وإما أن يطرأ عليه، وسواء كان هذا أو ذاك، فإن الراوي إذا روى في حالة كونه قد ساء حفظه فإن حديثه ضعيف لا يحتج به، وذكر الإمام الترمذي أمثلة لبعض العلماء المشهورين بالعلم والصلاح والتقى، وقد طعن فيهم أهل العلم بالحديث من جهة الرواية من جهة حفظهم. وذكر محمد بن عمرو ابن علقمة، وهذا اختلف أهل العلم فيه بين موثق ومجرح ومتوسط فيه. وقد أخرج له البخاري كما قال الحافظ وغيره مقرونا، وأخرج له مسلم متابعة. وستجد من هؤلاء الرواة كمحمد بن عمرو هذا ابن علقمة وغيره من الرواة الذين سيذكرهم الإمام الترمذي، ستجد في كتب الجرح والتعديل اختلاف أهل العلم بين موثق ومضاعف. وبابك إذا اختلف أهل الجرح والتعديل في الراوي توثيقا وتجريحا، أن الجرح المفسر ممن يتقن في هذا الباب ولا ينفرد، أن الجرح المفسر من إمام متقن عالم مقدم على التوثيق، لأن الذي جرح معه زيادة علم، هذا هو الأصل الكلي في قاعدة الجرح والتعديل، أن الجرح المفسر مقدم على التوثيق. إلا أن هذه القاعدة لها استثناءات بحسب القرائن والحال، ولكنها في الجملة قاعدة صحيحة. فقد اختلفوا في محمد بن عمرو هذا وفي غيره من الرواة الذين سيذكرهم الإمام الترمذي، ولسنا بصدد تحقيق القول في هؤلاء الرواة، وإن كان الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قد توسع في إيراد الأقوال، فإن أقوال أهل الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة المتنازع فيهم معروفة ومشهورة في كتب الجرح والتعديل، إلا أننا ننبه على بعض الأمور الضرورية التي سأذكرها إن شاء الله من الفوائد في هذا الباب. الحاصل أن الرجل قد يكون عالما جليلا فقيها محدثا، إلا أنه ضعيف الحديث من جهة الرواية من سوء حفظه للحديث. وقد ذكرت قبل أن سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين: أن يسوء حفظ الراوي جدا، وأن يكثر عليه الوهم والاضطراب، وهذا حديثه في باب الضعف أبدا لا يقوي ولا يتقوى. وفي مثل هذا قال الإمام أحمد: يعمدون إلى أن يكتبوا حديثا من 30 طريقا المنكر منكر أبدا. وقد استعمل هذه الكلمة بعض هؤلاء الذين عندهم تطاول على أئمة الحديث الذين ينكرون الحسن لغيره جملة وتفصيلا. قالوا: قال أحمد المنكر منكر أبدا، وجهلوا مراد الإمام أحمد. وإلا فالإمام أحمد قد قال: ربما أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة إذا انفرد. وقال: أحاديث لا نكاح إلا بولي وأفطر الحاجم والمحجوم أحاديث يشد بعضها بعضا. وقال أيضا رحمه الله: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب من ذلك. قال: وإنما أكتب من ذلك أن أجمع حديث ابن لهيعة وهو يشد بعضه بعضا. هذا كلام الإمام أحمد، فالواجب أن يوضع الكل، أن يوضع كل كلام في موضعه. إذن أقول: فسوء الحفظ على ضربين، من ساء حفظه جدا فهذا لا يصلح حديثه لا انفرادا ولا اجتماعا مع ضعيف مثله في شدة الضعف، بل تفردهم إذا كانوا على سبيل شدة الضعف تفردهم يدل على أن حديثهم لا أصل له. وأما الضعيف الذي ساء حفظه ولم يشتد منه ذلك ولم يفحش منه سوء الحفظ فهذا يعتبر بحديثه، فإذا تابعه من هو مثله قوى بعضهما الآخر. قال الإمام الترمذي رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري، حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا، بل أشدد. فقال: ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي، يعني ابن المديني، قال علي قال يحيى القطان. وانتبهوا إلى هذين الإمامين الجليلين، يحيى ابن سعيد القطان ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وكلاهما إمام ثقة حجة، أخرج له الشيخان، بل أخرج لهما الجماعة الستة. ويحيى القطان يروي عن يحيى الأنصاري، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند في مواضع في المسند قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. وكلاهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري كلاهما إمام حجة، أخرج له الجماعة، أخرج له الستة الشيخان والأربعة، وكلاهما من أهل الجرح والتعديل والعلل. فيحيى ابن سعيد القطان يروي عن يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمة الله عليهما. قال علي قال يحيى، يقصد القطان، ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ لما رأى الإمام علي بن المديني أن الإمام يحيى يقدم بعضهم على عبد الرحمن بن حرملة، فاستثبت لماذا، ماذا رأيت منه من الضعف حتى فضلت عليه غيره؟ قال: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلت. فقلت أو قلت قلت: كان يلقن؟ أي كان عبد الرحمن بن حرملة يلقن؟ قال: نعم. هذا باب تجدونه في كتب الجرح والتعديل، وهو الموازنة بين الثقات والموازنة أيضا بين الضعفاء. ربما رأيت في كتب الجرح والتعديل كلام المحدثين يوازنون بين الأئمة الثقات أيهم أوثق، وربما رأيتهم يقارنون ويوازنون بين الضعفاء، فلان أضعف من فلان وإن كان كلاهما ضعيفا، أو فلان أحسن حالا من فلان وإن كان كلاهما في الضعف قريبا. ما فائدة الموازنة؟ نعم، ماذا عندكم؟ ما فائدة الموازنة في الثقات وفائدتها في الضعفاء؟ نعم،
فائدة الموازنة في الثقات إذا قال في الثقة.
أحسن، فائدتها في الثقات أننا نعلم الأوثق، فإذا اختلفوا في الرواية قدمنا رواية الأوثق، هذا كلام مقبول. ولكن يبقى السؤال، فما فائدة الموازنة في الضعفاء؟ محمد أحسنت، الموازنة في روايات الضعفاء لها فوائد، منها أننا ننظر هل هذا سيء الحفظ، سوء حفظه من النوع الذي يصلح في الشواهد والمتابعات، أو هو سيء الحفظ جدا فلا يصلح في الشواهد والمتابعات، هذا واحد. ثانيا كذلك هناك فائدة من الموازنة بين روايات الضعفاء، أننا إذا وازنا وقلنا فلان ضعيف لكنه أحسن حالا من الضعف من فلان، فترجح روايته مع الحكم بضعفها، وتكون هي الأصوب في الإسناد والمتن. هل فهمتم قصدي؟ طيب، إذا جاء الحديث من راويين ضعيفين باختلاف بينهما، فكما أنا أقول أن رواية الثقة مرجوحة وأن رواية الأوثق مقدمة، كذلك أقول الصواب في هذه الرواية رواية الضعيف الذي هو أحسن حالا، فهي أرجح من رواية الضعيف الذي هو أشد ضعفا، فتجعل الرواية الضعيفة هي لأقلهما ضعفا، وهذا ينعكس في الشواهد والمتابعات. بمعنى كيف ينعكس؟ بمعنى إذا اختلف في المتن وجاء حديث ضعيف آخر يقوي أحد المتنين، إن كان الأصوب والأحفظ رواية الأضعف والضعيف الذي تابع الضعيف الآخر لم يتفق متنه مع متن الأحسن حالا في الضعف، فعندئذ لا يقوي، لأن آلة الرواية إلى رواية الضعيف الذي هو أحسن حالا في الضعف ولكن لم يتفق متنه مع متن الإيه؟ الشاهد. يعني هذا يحتاج مثال بسيط، عندما أقول خالد ضعيف ومحمد أضعف، فاختلفت أنا والضعيف في حديث، اختلفنا في المتن، الحديث ضعيف من جهتي ومن جهة الآخر، وجاء شاهد، متى يقوي هذا الشاهد الرواية الضعيفة؟ إن قلنا أن رواية خالد الذي هو أحسن حالا من ذاك، إن اتفقت روايتي مع رواية الضعيف الآخر في المتن عندئذ صلحت في الشواهد والمتابعة، وأما إذا كان على خلاف ذلك فلا تقوي. إذن من هنا تفاوت الرواة أمر ضروري. لذلك من الغلط الشنيع أن يستسهل الإنسان أن ينزل الراوي من درجة الثقة إلى الصدوق. من الخطأ الشنيع أن يستسهل المحدث أو طالب العلم من الخطأ الشنيع أن يستسهل أن ينزل الثقة من رتبة الثقة إلى رتبة صدوق ما لم يكن كذلك. تعلمون لماذا؟ لماذا؟ لأنه سيؤول بنا إلى رد حديثه إذا خالف الثقة، وإلى قبول حديثه إذا كان هذا الصدوق في التحقيق ثقة. فإذا كان ثقة عندئذ نقول زيادته زيادة ثقة، وإذا كان صدوقا قلنا شذ. إذن انظر الآن الخطورة، أنك إذا أنزلته من رتبة الثقة بغير حجة إلى رتبة الصدوق حكمت على حديثه إذا خالف الثقة بأنه شاذ أو منكر. كلام واضح؟ لذلك يجب التريث. الشيخ ناصر كما نبهت في الدرس اللي مضى يتوقف في مثل هذا ويشدد ويخالف الحافظ ابن حجر أحيانا، والحافظ في الغالب ينزل الثقة من رتبة الثقة إلى الصدوق لكلام أبي حاتم، وهذا لا يحتج به بإطلاق. تجد الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي يقولون في الراوي ثقة، يقول أبو حاتم صدوق، أو يقول يكتب حديثه، أو يقول صالح الحديث، أو شيخ، فعندئذ يقول الحافظ صدوق. هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لكن هذا هو الغالب في منهج الحافظ ابن حجر حسب فهمي وقلة استقرائي. قال: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم. مما يعاب على الراوي أن يقبل التلقين. ما معنى التلقين؟ التلقين أن يلقن بخلاف ما يحفظ. يقول: حدثني فلان، فيقال: يا شيخ لم يحدثك فلان بل حدثك فلان. وأحيانا أنا أمازحكم في الدرس، يستدرك بعضكم قبل أن أتمم كلامي فأقول: لا تلقني، فأنا لا أقبل التلقين. أقصد من هذا أن الراوي لا بد أن يكون متثبتا فيما يروي، فإذا لقن إسنادا أو متنا يقول: حدثني فلان، فيقال له: لا يا شيخ إنما حدثك فلان، فيرجع إلى قول الملقن. أو يروي في المتن يقول: قال رسول الله كذا، فيقال: لا يا شيخ هذا لم يقله وإنما قال كذا. فمن كان يقبل التلقين دل ذلك على سوء حفظه، لأنه لو كان متثبتا لم يقبل التلقين. فقال أهل الحديث: من كان من عادته أن يلقن في الإسناد أو المتن فإن عداده في الضعفاء، لأن قبوله للتلقين حجة على أنه ليس بمتثبت. الشيخ الألباني، كنا في مجلس ولست من طلاب الشيخ وليتني كنت، فكنا في مجلس فروى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. فقال بعض إخواني من طلبة الحديث اسمه يحيى، قال: يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال: قاطعتني يغفر الله لك. ثم استدرك الشيخ الألباني قال: وفي رواية: من غشنا فليس منا. لا يقبل التلقين، لأن الرجل متثبت يضبط ما يروي. فإذا كان من عادة المحدث أو من عادة طالب الحديث أنه يقبل التلقين إسنادا أو متنا، دل ذلك على سوء حفظه. ولذلك مدحوا بعض المحدثين، قالوا: كان لا يقبل أن يصحح له. وتارة هذه العبارة تستعمل في شدة تثبته يذكرونها مدحا، وتارة يذكرونها ذما، ولكل وجهة. هذا معنى التلقين. فالذي أخذه القطان الإمام يحيى على عبد الرحمن بن حرملة، قال: لو شئت أن ألقنه لفعلت، لو شئت أن أجعله يضطرب في الرواية وألقنه غير الصواب لفعلت. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم. وهذا الذي تجدونه في كتب الحديث أو في كتب الجرح والتعديل: فلان ضعيف كان يتلقن ما ليس من حديثه، كان يتلقن ما ليس من حديثه. يقال له: حدثك فلان؟ يقول: حدثني. يقول له الملقن: نعم حدثك. يقول: حدثني. هذا يقبل التلقين. قال علي ابن المديني: ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن المبارك بن فضالة. قال أبو عيسى الإمام الترمذي: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. لماذا يتركه؟ الجواب: لأنه غير متثبت، مضطرب، يروي الحديث على أوجه لا يثبت على وجه واحد. فإن قال قائل: فإننا نرى جماعة من كبار الحفاظ كيحيى ابن سعيد الأنصاري والزهري ومالك ابن أنس وابن عيينة والثوري وأضراب هؤلاء من الكبار يروون الحديث على ألوان عدة، فما الجواب؟ هنا فائدة. تجدون في كتب العلل يعمدون إلى راو روى الحديث على أوجه كثيرة واختلف في روايته على أوجه، إما في الإسناد وإما في المتن وإما في كلا الأمرين، فيقول المحدثون: حديث مضطرب وهم فيه فلان قد رواه على أوجه. وربما استعملوا كلمة ألوان فيقولون: هذا حديث ذو ألوان، يعني جاء على أوجه، ويضعفون الراوي لكونه لم يثبت على وجه من الوجوه. ثم تجدون عكس ذلك، يعمدون إلى بعض الرواة ويقولون: للزهري أو لسفيان لسفيان بن عيينة أو ليحيى أو لفلان من الأئمة له في هذا الحديث شيخان يصححون كلا الوجهين ويستعملون عبارة له شيخان، أي أنه صح مخرج الحديث منه عن كلا الشيخين وعن إسنادين مختلفين. فمن لا علم له يستغرب ويستنكر، لماذا تحكمون على راو بالضعف والاضطراب إذا تعددت روايته عن الشيوخ، وتعمدون إلى بعض الرواة وتصححون له روايته عن كلا الشيخين وتقولون له في هذا الحديث شيخان؟ الباب في هذا أن الحافظ المتقن الذي يكثر شيوخه يحتمل منه من تعدد الروايات والمخارج ما لا يحتمل من الراوي الذي لم يعرف بالإتقان وكثرة الشيوخ. الزهري تحير كثير من المحدثين في مرويات الزهري، ربما يروي الحديث عن شيخ بإسناد ويرويه عن شيخ بإسناد آخر ويرويه عن شيخ ثالث بإسناد آخر، فيروي الحديث الواحد من طرق مختلفة، فيحير أو يتحير المحدثون بعضهم. عندئذ تجد أنهم قد بينوا أن بعض الأئمة يحتمل منهم هذا إذا كان الراوي عنه ثقة، كالإمام الزهري ومالك ويحيى بن سعيد القطان والأنصاري والثوري وابن عيينة وأضرب هؤلاء من الكبار. هؤلاء يحتمل منهم من تعدد المخارج ما لا يحتمل من الصدوق الذي ليس بثقة ولا متقن، وبالأولى ما لا يحتمل من الضعيف. فلك الآن إذا اختلف على الراوي على أوجه أن تنظر إلى الراوي، إن كان من الكبار المكثرين من الشيوخ والمكثرين من الرواية واختلف عليه على ألوان فإنه عندئذ يغلب على الظن أن الحديث محفوظ من جميع تلك الأوجه، وأن هذا الإمام قد تعدد شيوخه في هذه الرواية. وإن تعددت الروايات المخارج واختلف على الراوي في تلك المخارج، فإن كان حسن الحديث فإن هذا مظنة أنه لم يضبط الحديث، وعندئذ يعلون الحديث بالاضطراب. وهذا كما يقول الشيخ الألباني يدرك بالممارسة وبطول العمر في هذا الفن رحمة الله عليه. قال: وذكر عن ابن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. نقول لماذا يتركه؟ لأن هذا مظنة الاضطراب، مظنة الاضطراب. قال الإمام الترمذي: وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان، عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من الأئمة. هؤلاء حدثوا عن هؤلاء الرواة. وقد بينت قبل أن الرواية عن الضعيف شيء وتوثيقه وأن توثقه شيء آخر. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا. وقد حدث عنهم الأئمة: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا علي بن المديني قال: قال لنا سفيان بن عيينة: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. وحدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى: وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله، هذا علي بن عبد الله المديني، قال: قال يحيى بن سعيد: قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبوري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة، وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. وإنما تكلم يحيى ابن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. من يبين لي علة رد يحيى بن سعيد القطان لرواية محمد بن عجلان حسب ما ذكر الإمام الترمذي، وما الأثر في حفظ ابن عجلان الذي جعل يحيى يرد حديثه حسب ما ذكر الترمذي، خصوصا في رواية ابن عجلان عن سعيد المقبوري؟ نعم ها يا حبيب تفضل.
سعيد محمد بن عجلان اذا روى عن سعيد المقبري عن رجل عن ابي هريره فهذا رجل مجهول، وقال يكون ثقه وقال يكون ضعيف، فجعل كل ما يروي عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن ابي هريره.
احسنت.
فجعل روايه هذا المجهول كلها نسبها الى
أحسن. ابن عجلان هذا محمد بن عجلان كان يحفظ أحاديث المقبوري، فالمقبوري تارة يروي عن أبي هريرة وتارة يروي عن رجل عن أبي هريرة. إذن المقبوري تارة يروي عن أبي هريرة بغير واسطة، وتارة بواسطة رجل،
وتارة عن أبي،
وتارة عن أبي، نعم. فهو لم يكن متثبتا في الحفظ، فلم يستطع أن يميز بين الطريق التي يرويها المقبوري عن أبي هريرة والطريق التي يرويها المقبوري عن رجل عن أبي هريرة. هذه الطريق المقبري عن رجل عن أبي هريرة ما حكمها؟ ما حكمها؟ الضعف. لماذا؟ لأن الرجل مجهول. فابن عجلان لم يستطع أن يميز، فماذا فعل؟ أسقط في كل المرويات، أسقط الرجل وجعلها كلها عن سعيد عن أبي هريرة. هذا يؤول بنا إلى ماذا؟ يؤول كما قال أخوكم أنه ربما هذه الرواية التي يرويها ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة تكون من الرواية التي هي من طريق الرجل، وعندئذ تؤول إلى الضعف، فوجب التوقف في كل ما يرويه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة لاحتمال أن يكون هذا من الطريق التي يرويها من طريق الايه؟ الرجل المجهول. حتى نعم، مين اللي قال؟ مين؟ حتى يتابع، لأننا لما رأينا محمد بن عجلان قد توبع عن سعيد عن أبي هريرة علمنا أنه قد ضبط هذه الرواية. أما ما لم يتابع أو ما لم يكن لحديثه شاهد وجب التوقف. واضح؟ ومن هنا تنتبهون لشيء، بعض الرواة ثقات ضعفوا في بعض الأشياخ، وبعض الرواة ضعفاء وثقوا في بعض الأشياخ. بعض الرواة ثقات، لكنه في حديث شيخ معين لم يضبطه لسبب عرض له، فهو ثقة في الجملة ضعيف في ذلك الشيخ. وبعض الرواة ضعفاء، ولكنه كان متثبتا من شيخ معين في روايته، فهو ضعيف في الجملة ثقة في ذلك الشيخ. وهذا لابد أن ينتبه إليه، فربما يأتيك راوي يقول ضعيف، فيستعجل بعض هؤلاء المحققين الذين كما يقول الشيخ الألباني تزببوا قبل أن يتحصرموا، يعني صاروا زبيبا قبل أن يصيروا حصرا، اللي هو قبل الزبيب الحصر. كنا في الأردن يعني نعتدي على حصر الناس ظلما وعدوانا، وكان عمري 4-5 سنين، فعرفت الحصر من تلك الأيام في الأردن عندما كنا نعتدي على الناس. هذا الحصر اللي هو العنب في أول طلوعه يكون فيه مرارة، يجي هؤلاء يتجرؤون على الحديث، فلان ضعيف، اي نعم هو ضعيف لكنه في هذا الشيخ ثقة، او العكس، فلان ثقة، نعم هو ثقة لكنه في هذا الراوي ضعيف. وهذا تجدونه في التهذيب وغيره. فهذا ما يذكر عن محمد ابن عجلان في روايته عن المقبري عن ابي هريرة، حديث اختلطت عليه مع الرواية التي هي عن المقبري عن رجل عن أبي هريرة. وباب المختلط، كل راو اختلط ولم يتميز حديثه القديم من حديثه الذي اختلط فيه، فالأصل الوقوف عن قبول حديثه حتى يتبين لنا ما يدل على أنه قد روى هذا الحديث في غير وقت اختلاطه. وبعض الأبناء أحسنوا إلى آبائهم من المحدثين، فلما اختلط حجبه أبناؤه فلم يضره اختلاطه. لماذا؟ لأنه لم يروي ولم يحدث شيئا بعد الاختلاط. واضح؟ نعم. الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب البنا أخو والدنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، بلغ 100 سنة، بلغ 100 سنة الآن. العام اللي مضى أو اللي قبله سألته فقال لي بلغت 100. فكان قد حدثني بعض الأشياء من 2 أو 3، فتقصدت أن أسأله فيها مرة أخرى. رجل بلغ 100 سنة. قلت يا شيخ، تذكر أحداثك مع فلان وفلان من أهل البدع عندما كنت تنكر عليهم؟ قال نعم أذكر، حصل كذا وكذا وكذا وكذا. فقلت سبحان الله ما شاء الله، رجل بلغ 100 سنة وحفظ الله عليه عقله وحفظه وجعله نبيها، وهذا من فضل الله عز وجل. تجد الرجل من المحدثين، وهذا هو الغالب، أنه مع كبر السن يبارك له في علمه، ولذلك يذكرون صفة المجلس، يقول حدثني فلان قبل 50 سنة في بيت فلان، حدثني فلان قبل 50. أنا أذكر لكم قصة ذكرتها مع الشيخ إدريس الأثيوبي وقد استفدت منه، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يمد له في العمر، وهو الآن في اليمن وقد تركته على السنة. أذكر من زيادة عن 22 سنة في مكة، دار نقاش بيني وبين الشيخ، الشيخ موجود صلى الله يبارك فيه، فقرأت قلت له قال ابن القيم في كتابه كذا وكذا، فقال لي لم يقل هذا ابن القيم. قلت له بلى قاله ابن القيم، فتأمل قليلا قال ما قال هذا. قلت بلى قال هذا. قال هات الكتاب. فجبت الكتاب وفتحت الكتاب وبدأت أقرأ، قال ابن القيم كذا وكذا، وبدأت أقرأ. قال سبحان الله، لقد قرأت هذا الكتاب من 30 أو من 20 سنة ولا أذكر أن ابن القيم قال هذا. قلت هذا الآن أنا أقرأ. قال أعطني الكتاب. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاع العلم، ضاع علم، حزين. فأخذ الكتاب فقرأ، قال الحمد لله لم يقل هذا ابن القيم. كيف؟ أتاري المحقق حاطط خط وأنا نظري ضعيف، فقرأت ما تحت الخط أدمجته مع الكلام الذي من كلام ابن القيم. فانظر إلى الرجل، قرأ الكتاب من 20 أو من 30 سنة وهو يميز أن هذا قاله أو لم يقل، ومتثبت من هذا. فلما ضاق عليه الباب تألم وحزن أنه ضاع علم. هذا هو الحفظ، وهذا الحفظ ليس كما يقال بشطارة الإنسان. في كثير من الأحيان يكون هذا الحفظ مرتبط بتقوى الله، في كثير من الأحيان يرتبط هذا الحفظ بتقوى الله والقيام على أمره تبارك وتعالى، فيوفق العبد، يبارك له في عقله وفهمه. وكان يعمد كثير من المحدثين إلى الحجامة ليقوى عنده الحفظ، كما جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني، الحجامة تزيد في العقل والحفظ. وأنا كلما أصل مكة كل سنة لا بد أن أحتجم. فهذه نصيحتي لكم، من أراد منكم أن يبارك له في عقله فليحتجم ويتق الله. نعم. قال أبو عيسى: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى ولا ابن ليلى، في حد عنده من في النسخ ابن أبي ليلى في بعض النسخ، ما في إشكال، لكن في العبارة الأولى في ابن أبي ليلى. جيد، نقرأها على النسخة الأخرى. قال أبو عيسى الترمذي: والله الذي لا إله غيره، أدركت بعض علماء الحديث في مكة في الحرم المكي، وكان هذا الذي أرويه بعد صلاة المغرب، وكان معي أستاذي ووالدي وشيخي رحمة الله عليه أبو محمد صبر الشرقاوي، فنزلنا مكة أنا وهو، فجلست في مجلس الشيخ علي الهندي رحمه الله، وكان قد بلغ ما يقارب 80 أو زيادة، وكان رجل نحيل الجسم ضعيف البدن، والله كان يصحح من حفظه نسخ البخاري التي تقرأ عليه، ويغضب ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يتلاعبون بالسنة. يغضب على المطابع، يغضب على المطابع، ويصحح الكتب اللي تقرأ عليه في مجلس الحديث، يصححها إسنادا ومتنا من حفظه. وربما اعترض بعض الطلبة، قال: يا شيخ، كل النسخ فيها نفس الغلطة. يقول: نعم، كلها غلط. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. لن تعدم هذه الأرض من قائم لله بحجة من أهل السنة. قال: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى كثر، هو يقصد محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. قال: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه. قال علي، يعني ابن المدين، قال يحيى بن سعيد القطان: روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس. قال يحيى: ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، وكان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا، يغير الإسناد، وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج به. ما الذي عيب عليه الآن في الإسناد أمامكم؟ واستدل المحدثون بهذا وغيره على ضعف محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ما الذي عيب عليه الآن أمامكم؟ نعم، أن ابن أبي ليلى روى الإسناد الأول بإسناده فقال عن أبي أيوب، ورواه مرة أخرى بنفس الإسناد فقال عن علي. لماذا لا يقال صح الوجهان، مع أن الذين رووه عن ابن أبي ليلى جماعة من المتقنين والأئمة رووه، رووا حديث العطاس جماعة رووه عن ابن أبي ليلى بإسناده عن علي وهم أئمة، وخالفهم آخرون من الأئمة. فلي سؤالان: لماذا لا يقال صح الوجهان؟ السؤال الثاني: لماذا لا يحمل هذا الاختلاف على الذين اختلفوا على ابن أبي ليلى وإنما حملنا ابن أبي ليلى؟ لماذا لا يكون عمل ترجيح فتقدم رواية الجماعة الأوثق على من دونهم الذين رووه إما عن علي أو عن أبي أيوب؟ من ينتصب للسؤال جوابا؟ ها، أنا أختار إسماعيل تمشي في الموضوع ده، تحاول مشي. لماذا لا نقول صح الوجهان، لا سيما أن الرواة عن ابن أبي ليلى من الطائفتين عن أبي أيوب عن علي كلاهما إمام؟ أحسنت. ابن أبي ليلى سيء الحفظ، فلا يحتمل منه هذا التنوع. متى يحتمل هذا من ابن أبي ليلى؟
إذا كان غير سيء الحفظ،
إذا كان من المتقنين الثقات المكثرين، وهو ليس كذلك. اجلس. أحسنت. بقي السؤال الثاني: لماذا لا نقارن ونقول اختلف على ابن أبي ليلى فننظر رواية الأوثق؟ نعم، أحسنت. لأن الجناية في الرواية تعصب بأضعف الرواة. أحيانا يختلف على راوي يقولون الصواب كذا، وأحيانا يتركون الكلام في هؤلاء المختلفين ويعصبون الجناية في من؟ في الراوي نفسه. إذا كان الراوي ثقة واختلف عليه قارنا بين روايات المختلفين، وإذا كان الراوي غير ثقة واختلف عليه وهو أضعف من في السند حملناه تبعة الخلاف. والحديث هذا عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. يرويه ابن أبي ليلى بالإسناد هذا، تارة قال عن علي تارة قال عن أبي أيوب، فهذا يدل على أنه لم يضبط الحديث. وقد صح الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه. هكذا قال الراوي، قال الراوي هكذا: وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له ذلك أخوه فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطائهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، إشارة من الترمذي إلى الحسن لغيره أنه إذا توبع يحتج به، كما قال أحمد: وقد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره، لا أنه حجة إذا انفرد. فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا انفرد بالشيء. وأشد ما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. نعم. حد له سؤال في الدرس. تفضل. هذا الرجل المجهول ممكن يكون ثقة، ممكن يكون كذاب، ممكن. فهل يبنى دين الله على احتمال؟ طيب أجهل حاله فكيف أعتمد عليه؟ فهمت؟ اسأل غيره. بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى قول الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير، قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه: حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد العطار البصري، حدثنا علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا، بل أشدد. فقال: ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. هنا يتكلم الإمام الترمذي عن تضعيف أهل العلم بالحديث من أئمة الجرح والتعديل لبعض الرواة من أهل العلم من الفقهاء والصالحين ومن أهل العلم والخير، إلا أنهم تكلم فيهم العلماء من أئمة الجرح والتعديل بسبب حفظهم لا بسبب طعن في دينهم. وقد ذكرت من قبل أن أئمة الجرح والتعديل ربما جرحوا الرجل من جهة الرواية، وربما جرحوه من جهة الديانة بأن يكون فاسقا أو مبتدعا، وقد نص على ذلك الإمام الترمذي كما سبق. وهناك جماعة من العلماء والفقهاء ومن لهم اشتغال بالحديث، وربما وصف بعضهم بالحافظ لكثرة ما روى، على ضعف في رواياته بسبب سوء الحفظ. وسوء الحفظ إما أن يكون أصلا في الراوي، وإما أن يطرأ عليه، وسواء كان هذا أو ذاك، فإن الراوي إذا روى في حالة كونه قد ساء حفظه فإن حديثه ضعيف لا يحتج به. وذكر الإمام الترمذي أمثلة لبعض العلماء المشهورين بالعلم والصلاح والتقى، وقد طعن فيهم أهل العلم بالحديث من جهة الرواية من جهة حفظهم، وذكر محمد بن عمرو بن علقمة، وهذا اختلف أهل العلم فيه بين موثق ومجرح ومتوسط فيه. وقد أخرج له البخاري كما قال الحافظ وغيره مقرونا، وأخرج له مسلم متابعة. وستجد من هؤلاء الرواة كمحمد بن عمرو هذا ابن علقمة وغيره من الرواة الذين سيذكرهم الإمام الترمذي، ستجد في كتب الجرح والتعديل اختلاف أهل العلم بين موثق ومضعف. وبابك إذا اختلف أهل الجرح والتعديل في الراوي توثيقا وتجريحا، أن الجرح المفسر ممن يتقن في هذا الباب ولا ينفرد، أن الجرح المفسر من إمام متقن عالم مقدم على التوثيق، لأن الذي جرح معه زيادة علم، هذا هو الأصل الكلي في قاعدة الجرح والتعديل، أن الجرح المفسر مقدم على التوثيق. إلا أن هذه القاعدة لها استثناءات بحسب القرائن والحال، ولكنها في الجملة قاعدة صحيحة. فقد اختلفوا في محمد بن عمرو هذا وفي غيره من الرواة الذين سيذكرهم الإمام الترمذي، ولسنا بصدد تحقيق القول في هؤلاء الرواة، وإن كان الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قد توسع في إيراد الأقوال، فإن أقوال أهل الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة المتنازع فيهم معروفة ومشهورة في كتب الجرح والتعديل، إلا أننا ننبه على بعض الأمور الضرورية التي سأذكرها إن شاء الله من الفوائد في هذا الباب. الحاصل أن الرجل قد يكون عالما جليلا فقيها محدثا، إلا أنه ضعيف الحديث من جهة الرواية من سوء حفظه للحديث. وقد ذكرت قبل أن سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين: أن يسوء حفظ الراوي جدا، وأن يكثر عليه الوهم والاضطراب، وهذا حديثه في باب الضعف أبدا لا يقوي ولا يتقوى. وفي مثل هذا قال الإمام أحمد: يعمدون إلى أن يكتبوا حديثا من 30 طريقا المنكر منكر أبدا. وقد استعمل هذه الكلمة بعض هؤلاء، استعمل هذه الكلمة بعض هؤلاء الذين عندهم تطاول على أئمة الحديث، الذين ينكرون الحسن لغيره جملة وتفصيلا. قالوا: قال أحمد المنكر منكر أبدا، وجهلوا مراد الإمام أحمد. وإلا فالإمام أحمد قد قال: ربما أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة إذا انفرد. وقال: أحاديث لا نكاح إلا بولي وأفطر الحاجم والمحجوم أحاديث يشد بعضها بعضا. وقال أيضا رحمه الله: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب من ذلك، قال: وإنما أكتب من ذلك عن أجمع حديث ابن لهيعة وهو يشد بعضه بعضا. هذا كلام الإمام أحمد، فالواجب أن يوضع الكل، أن يوضع كل كلام في موضعه. إذن أقول: فسوء الحفظ على ضربين: من ساء حفظه جدا فهذا لا يصلح حديثه لا انفرادا ولا اجتماعا مع ضعيف مثله في شدة الضعف، بل تفردهم إذا كانوا على سبيل شدة الضعف تفردهم يدل على أن حديثهم لا أصل له. وأما الضعيف الذي ساء حفظه ولم يشتد منه ذلك ولم يفحش منه سوء الحفظ، فهذا يعتبر بحديثه، فإذا تابعه من هو مثله قوى بعضهما الآخر. قال الإمام الترمذي رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري، حدثنا علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا، بل أشدد. فقال: ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال: فيه نحو ما قلت. قال علي، يعني ابن المديني، قال علي: قال يحيى القطان، وانتبهوا إلى هذين الإمامين الجليلين، يحيى ابن سعيد القطان ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وكلاهما إمام ثقة حجة، أخرج له الشيخان، بل أخرج لهما الجماعة الستة. ويحيى القطان يروي عن يحيى الأنصاري، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند في مواضع في المسند، قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. وكلاهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري كلاهما إمام حجة، أخرج له الجماعة أخرج له الستة الشيخان والأربعة، وكلاهما من أهل الجرح والتعديل والعلل. فيحيى ابن سعيد القطان يروي عن يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمة الله عليهما. قال علي قال يحيى، يقصد القطان، ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ لما رأى الإمام علي بن المديني أن الإمام يحيى يقدم بعضهم على عبد الرحمن بن حرملة، فاستثبت لماذا ماذا رأيت منه من الضعف حتى فضلت عليه غيره؟ قال: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلت. فقلت أو قلت: كان يلقن؟ أي كان عبد الرحمن ابن حرملة يلقن؟ قال: نعم. هذا باب تجدونه في كتب الجرح والتعديل، وهو الموازنة بين الثقات، والموازنة أيضا بين الضعفاء. ربما رأيت في كتب الجرح والتعديل كلام المحدثين يوازنون بين الأئمة الثقات أيهم أوثق، وربما رأيتهم يقارنون ويوازنون بين الضعفاء، فلان أضعف من فلان وإن كان كلاهما ضعيفا، أو فلان أحسن حالا من فلان وإن كان كلاهما في الضعف قريبا. ما فائدة الموازنة؟ نعم، ماذا عندكم؟ ما فائدة الموازنة في الثقات وفائدتها في الضعفاء؟ نعم.
فائدة الموازنة في الثقات إذا قال في الثقات.
أحسن. فائدتها في الثقات أننا نعلم الأوثق، فإذا اختلفوا في الرواية قدمنا رواية الأوثق، هذا كلام مقبول. ولكن يبقى السؤال: فما فائدة الموازنة في الضعفاء؟ محمد، أحسنت. الموازنة في روايات الضعفاء لها فوائد، منها أننا ننظر هل هذا سيء الحفظ، سوء حفظه من النوع الذي يصلح في الشواهد والمتابعات، أو هو سيء الحفظ جدا فلا يصلح في الشواهد والمتابعات. هذا واحد. ثانيا، كذلك هناك فائدة من الموازنة بين روايات الضعفاء، أننا إذا وازنا وقلنا فلان ضعيف لكنه أحسن حالا من الضعف من فلان، فترجح روايته مع الحكم بضعفها، وتكون هي الأصوب في الإسناد والمتن. هل فهمتم قصدي؟ طيب، إذا جاء الحديث من راويين ضعيفين باختلاف بينهما، فكما أنا أقول أن رواية الثقة مرجوحة وأن رواية الأوثق مقدمة، كذلك أقول الصواب في هذه الرواية رواية الضعيف الذي هو أحسن حالا فهي أرجح من رواية الضعيف الذي هو أشد ضعفا، فتجعل الرواية الضعيفة هي لأقلهما ضعفا، وهذا ينعكس في الشواهد والمتابعات. بمعنى كيف ينعكس؟ بمعنى إذا اختلف في المتن وجاء حديث ضعيف آخر يقوي أحد المتنين، إن كان الأصوب والأحفظ رواية الأضعف والضعيف الذي تابع الضعيف الآخر لم يتفق متنه مع متن الأحسن حالا في الضعف، فعندئذ لا يقوي، لأن آلة الرواية إلى رواية الضعيف الذي هو أحسن حالا في الضعف ولكن لم يتفق متنه مع متن الإيه؟ الشاهد. يعني هذا يحتاج مثال بسيط، عندما أقول خالد ضعيف ومحمد أضعف فاختلفت أنا والضعيف في حديث، اختلفنا في المتن، الحديث ضعيف من جهتي ومن جهة الآخر، وجاء شاهد، متى يقوي هذا الشاهد الرواية الضعيفة؟ إن قلنا أن رواية خالد الذي هو أحسن حالا من ذاك، إن اتفقت روايتي مع رواية الضعيف الآخر في المتن عندئذ صلحت في الشواهد والمتابعة، وأما إذا كان على خلاف ذلك فلا تقوي. إذن من هنا تفاوت الرواة أمر ضروري، لذلك من الغلط الشنيع أن يستسهل الإنسان أن ينزل الراوي من درجة الثقة إلى الصدوق، من الخطأ الشنيع أن يستسهل المحدث أو طالب العلم، من الخطأ الشنيع أن يستسهل أن ينزل الثقة من رتبة الثقة إلى رتبة صدوق ما لم يكن كذلك. تعلمون لماذا؟ لماذا؟ لأنه سيؤول بنا إلى رد حديثه إذا خالف الثقة، وإلى قبول حديثه إذا كان هذا الصدوق في التحقيق ثقة، فإذا كان ثقة عندئذ نقول زيادته زيادة ثقة، وإذا كان صدوقا قلنا شاذ. إذن انظر الآن الخطورة، أنك إذا أنزلته من رتبة الثقة بغير حجة إلى رتبة الصدوق حكمت على حديثه إذا خالف الثقة بأنه شاذ أو منكر. كلام واضح؟ لذلك يجب التريث. الشيخ ناصر كما نبهت في الدرس اللي مضى يتوقف في مثل هذا ويشدد ويخالف الحافظ ابن حجر أحيانا، والحافظ في الغالب ينزل الثقة من رتبة الثقة إلى الصدوق لكلام أبي حاتم، وهذا لا يحتج به بإطلاق. تجد الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي يقولون في الراوي ثقة، يقول أبو حاتم صدوق، أو يقول يكتب حديثه، أو يقول صالح الحديث، أو شيخ، فعندئذ يقول الحافظ صدوق. هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لكن هذا هو الغالب في منهج الحافظ ابن حجر حسب فهمي وقلة استقرائي. قال فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت كان يلقن؟ قال نعم. مما يعاب على الراوي أن يقبل التلقين. ما معنى التلقين؟ التلقين أن يلقن بخلاف ما يحفظ، يقول حدثني فلان فيقال يا شيخ لم يحدثك فلان، بل حدثك فلان. واحيانا انا امازحكم في الدرس يستدرك بعضكم قبل ان اتمم كلامي فاقول لا تلقني، فانا لا اقبل التلقين. اقصد من هذا ان الراوي لا بد ان يكون متثبتا فيما يروي، فاذا لقن اسنادا او متنا يقول حدثني فلان فيقال له لا يا شيخ انما حدثك فلان، فيرجع الى قول الملقن، او يروي في المتن يقول قال رسول الله كذا فيقال لا يا شيخ هذا لم يقله انما قال كذا. فمن كان يقبل التلقين دل ذلك على سوء حفظه، لأنه لو كان متثبتا لم يقبل التلقين. فقال أهل الحديث من كان من عادته أن يلقن في الإسناد أو المتن فإن عداده في الضعفاء، لأن قبوله للتلقين حجة على أنه ليس بمتثبت. الشيخ الألباني كنا في مجلس ولست من طلاب الشيخ وليتني كنت، فكنا في مجلس فروى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا. فقال بعض إخواني من طلبة الحديث اسمه يحيى قال يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال قاطعتني يغفر الله لك. ثم استدرك الشيخ الألباني قال وفي رواية من غشنا فليس منا، لا يقبل التلقين لأن الرجل متثبت يضبط ما يروي. فإذا كان من عادة المحدث أو من عادة طالب الحديث أنه يقبل التلقين إسنادا أو متنا دل ذلك على سوء حفظه. ولذلك مدحوا بعض المحدثين قالوا كان لا يقبل أن يصحح له. وتارة هذه العبارة تستعمل في شدة تثبته يذكرونها مدحا، وتارة يذكرونها ذما، ولكل وجهة. هذا معنى التلقين. فالذي أخذه القطان الإمام يحيى على عبد الرحمن بن حرملة قال لو شئت أن ألقنه لفعلت، لو شئت أن أجعله يضطرب في الرواية وألقنه غير الصواب لفعلت. قلت كان يلقن؟ قال نعم. وهذا الذي تجدونه في كتب الحديث أو في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف كان يتلقن ما ليس من حديثه، كان يتلقن ما ليس من حديثه. يقال له حدثك فلان، يقول حدثني، يقول له الملقن نعم حدثك، يقول حدثني، هذا يقبل التلقين. قال علي ابن المديني ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن الصبيح ولا عن المبارك بن فضالة. قال أبو عيسى الإمام الترمذي وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. لماذا يتركه؟ الجواب لأنه غير متثبت مضطرب، يروي الحديث على أوجه لا يثبت على وجه واحد. فإن قال قائل فإننا نرى جماعة من كبار الحفاظ كيحيى ابن سعيد الأنصاري والزهري ومالك ابن أنس وابن عيينة والثوري وأضراب هؤلاء من الكبار يروون الحديث على ألوان عدة، فما الجواب؟ هنا فائدة: تجدون في كتب العلل يعمدون إلى راو روى الحديث على أوجه كثيرة واختلف في روايته على أوجه، إما في الإسناد وإما في المتن وإما في كلا الأمرين، فيقول المحدثون حديث مضطرب وهم فيه فلان قد رواه على أوجه، وربما استعملوا كلمة ألوان فيقولون هذا حديث ذو ألوان، يعني جاء على أوجه، ويضعفون الراوي لكونه لم يثبت على وجه من الوجوه. ثم تجدون عكس ذلك يعمدون إلى بعض الرواة ويقولون للزهري أو لسفيان بن عيينة أو ليحيى أو لفلان من الأئمة له في هذا الحديث شيخان، يصححون كلا الوجهين ويستعملون عبارة له شيخان، أي أنه صح مخرج الحديث منه عن كلا الشيخين وعن إسنادين مختلفين. فمن لا علم له يستغرب ويستنكر، لماذا تحكمون على راو بالضعف والاضطراب إذا تعددت روايته عن الشيوخ، وتعمدون إلى بعض الرواة وتصححون له روايته عن كلا الشيخين وتقولون له في هذا الحديث شيخان؟ الباب في هذا أن الحافظ المتقن الذي يكثر شيوخه يحتمل منه من تعدد الروايات والمخارج ما لا يحتمل من الراوي الذي لم يعرف بالإتقان وكثرة الشيوخ. الزهري تحير كثير من المحدثين في مرويات الزهري، ربما يروي الحديث عن شيخ بإسناد ويرويه عن شيخ بإسناد آخر ويرويه عن شيخ ثالث بإسناد آخر، فيروي الحديث الواحد من طرق مختلفة، فيحير أو يتحير المحدثون بعضهم. عندئذ تجد أنهم قد بينوا أن بعض الأئمة يحتمل منهم هذا إذا كان الراوي عنه ثقة، كالإمام الزهري ومالك وابن سعيد القطان والأنصاري والثوري وابن عيينة وأضرب هؤلاء من الكبار. هؤلاء يحتمل منهم من تعدد المخارج ما لا يحتمل من الصدوق الذي ليس بثقة ولا متقن، وبالأولى ما لا يحتمل من الضعيف. فلك الآن إذا اختلف على الراوي على أوجه أن تنظر إلى الراوي، إن كان من الكبار المكثرين من الشيوخ والمكثرين من الرواية واختلف عليه على ألوان فإنه عندئذ يغلب على الظن أن الحديث محفوظ من جميع تلك الأوجه، وأن هذا الإمام قد تعدد شيوخه في هذه الرواية. وإن تعددت الروايات المخارج واختلف على الراوي في تلك المخارج، فإن كان حسن الحديث فإن هذا مظنة أنه لم يضبط الحديث، وعندئذ يعلون الحديث بالإيه؟ بالاضطراب. وهذا كما يقول الشيخ الألباني يدرك بالممارسة وبطول العمر في هذا الفن رحمة الله عليه. قال: وذكر عن ابن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. نقول لماذا يتركه؟ لأن هذا مظنة الاضطراب، مظنة الاضطراب. قال الإمام الترمذي: وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان، عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من الأئمة. هؤلاء حدثوا عن هؤلاء الرواة. وقد بينت قبل أن الرواية عن الضعيف شيء وتوثيقه وأن توثقه شيء آخر. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا. وقد حدث عنهم الأئمة: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا علي بن المديني قال: قال لنا سفيان بن عيينة: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. وحدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى: وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله، هذا علي بن عبد الله المديني، قال: قال يحيى بن سعيد: قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبوري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة، وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. وإنما تكلم يحيى ابن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا. وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. من يبين لي علة رد يحيى بن سعيد القطان لرواية محمد بن عجلان حسب ما ذكر الإمام الترمذي، وما الأثر في حفظ ابن عجلان الذي جعل يحيى يرد حديثه حسب ما ذكر الترمذي، خصوصا في رواية ابن عجلان عن سعيد المقبوري. نعم، ها يا حبيب تفضل.
أحسن.
أحسن. ابن عجلان هذا، محمد بن عجلان، كان يحفظ أحاديث المقبوري. فالمقبوري تارة يروي عن أبي هريرة، وتارة يروي عن رجل عن أبي هريرة. إذن المقبوري تارة يروي عن أبي هريرة بغير واسطة، وتارة بواسطة رجل،
وتارة عن أبي،
وتارة عن أبي. نعم. فهو لم يكن متثبتا في الحفظ، فلم يستطع أن يميز بين الطريق التي يرويها المقبوري عن أبي هريرة والطريق التي يرويها المقبوري عن رجل عن أبي هريرة. هذه الطريق المقبوري عن رجل عن أبي هريرة، ما حكمها؟ ما حكمها؟ الضعف. لماذا؟ لأن الرجل مجهول. فابن عجلان لم يستطع أن يميز، فماذا فعل؟ أسقط في كل المرويات، أسقط الرجل وجعلها كلها عن سعيد عن أبي هريرة. هذا يؤول بنا إلى ماذا؟ يؤول كما قال أخوكم، أنه ربما هذه الرواية التي يرويها ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة تكون من الرواية التي هي من طريق الرجل، وعندئذ تؤول إلى الضعف، فوجب التوقف في كل ما يرويه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، لاحتمال أن يكون هذا من الطريق التي يرويها من طريق الايه؟ الرجل المجهول. حتى نعم، مين اللي قال؟ مين؟ حتى يتابع، لأننا لما رأينا محمد بن عجلان قد توبع عن سعيد عن أبي هريرة علمنا أنه قد ضبط هذه الرواية. أما ما لم يتابع أو ما لم يكن لحديثه شاهد وجب التوقف، واضح؟ ومن هنا، ومن هنا تنتبهون لشيء، بعض الرواة ثقات ضعفوا في بعض الأشياخ، وبعض الرواة ضعفاء وثقوا في بعض الأشياخ. بعض الرواة ثقات، لكنه في حديث شيخ معين لم يضبطه لسبب عرض له، فهو ثقة في الجملة، ضعيف في ذلك الشيخ. وبعض الرواة ضعفاء، ولكنه كان متثبتا من شيخ معين في روايته، فهو ضعيف في الجملة، ثقة في ذلك الشيخ. وهذا لابد أن ينتبه إليه، فربما يأتيك راوي يقول ضعيف، فيستعجل بعض هؤلاء المحققين الذين كما يقول الشيخ الألباني تزببوا قبل أن يتحصرموا، يعني صاروا زبيبا قبل أن يصيروا حصر، اللي هو قبل الزبيب الحصر. كنا في الأردن يعني نعتدي على حصر الناس ظلما وعدوانا، وكان عمري 4-5 سنين. فعرفت الحصر من تلك الأيام في الأردن عندما كنا نعتدي على الناس. هذا الحصر اللي هو العنب في أول طلوعه يكون فيه مرارة، يجي هؤلاء يتجرؤون على الحديث، فلان ضعيف، أي نعم هو ضعيف لكنه في هذا الشيخ ثقة، أو العكس، فلان ثقة، نعم هو ثقة لكنه في هذا الراوي، في هذا الراوي ضعيف. وهذا تجدونه في التهذيب وغيره. فهذا ما يذكر عن محمد ابن عجلان في روايته عن المقبوري عن أبي هريرة، حديث اختلطت عليه مع الرواية التي هي عن المقبوري عن رجل عن أبي هريرة. وباب المختلط، كل راو اختلط ولم يتميز حديثه القديم من حديثه الذي اختلط فيه، فالأصل الوقوف عن قبول حديثه حتى يتبين لنا ما يدل على أنه قد روى هذا الحديث في غير وقت اختلاطه. وبعض الأبناء أحسنوا إلى آبائهم من المحدثين، فلما اختلط حجبه أبناؤه فلم يضره اختلاطه. لماذا؟ لأنه لم يروي ولم يحدث شيئا بعد الاختلاط. واضح؟ نعم. الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب البنا أخو والدنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا بلغ 100 سنة، بلغ 100 سنة الآن. العام اللي مضى أو اللي قبله سألته فقال لي بلغت 100. فكان قد حدثني بعض الأشياء من 2 أو 3، فتقصدت أن أسأله فيها مرة أخرى. رجل بلغ 100 سنة. قلت يا شيخ، تذكر أحداثك مع فلان وفلان من أهل البدع عندما كنت تنكر عليهم؟ قال نعم أذكر، حصل كذا وكذا وكذا وكذا. فقلت سبحان الله ما شاء الله، رجل بلغ 100 سنة وحفظ الله عليه عقله وحفظه وجعله نبيها، وهذا من فضل الله عز وجل. تجد الرجل من المحدثين، وهذا هو الغالب، أنه مع كبر السن يبارك له في علمه، ولذلك يذكرون صفة المجلس، يقول حدثني فلان قبل 50 سنة في بيت فلان، حدثني فلان قبل 50. أنا أذكر لكم قصة ذكرتها مع الشيخ إدريس الأثيوبي وقد استفدت منه، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يمد له في العمر، وهو الآن في اليمن وقد تركته على السنة. أذكر من زيادة عن 22 سنة في مكة، دار نقاش بيني وبين الشيخ، الشيخ موجود صلى الله يبارك فيه، فقرأت قلت له قال ابن القيم في كتابه كذا وكذا، فقال لي لم يقل هذا ابن القيم. قلت له بلى قاله ابن القيم. فتأمل قليلا قال ما قال هذا. قلت بلى قال هذا. قال هات الكتاب. فجبت الكتاب وفتحت الكتاب وبدأت أقرأ، قال ابن القيم كذا وكذا، وبدأت أقرأ. قال سبحان الله لقد قرأت هذا الكتاب من 30 أو من 20 سنة، ولا أذكر أن ابن القيم قال هذا. قلت هذا الآن أنا أقرأ. قال أعطني الكتاب. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاع العلم، ضاع علم، حزين. فأخذ الكتاب فقرأ، قال الحمد لله. لم يقل هذا ابن القيم. كيف؟ أتاري المحقق حاطط خط وأنا نظري ضعيف، فقرأت ما تحت الخط أدمجته مع الكلام الذي من كلام ابن القيم. فانظر إلى الرجل قرأ الكتاب من 20 أو من 30 سنة وهو يميز أن هذا قاله أو لم يقل، ومتثبت من هذا. فلما ضاق عليه الباب تألم وحزن أنه ضاع علم. هذا هو الحفظ. وهذا الحفظ ليس كما يقال بشطارة الإنسان. في كثير من الأحيان يكون هذا الحفظ مرتبط بتقوى الله، في كثير من الأحيان يرتبط هذا الحفظ بتقوى الله والقيام على أمره تبارك وتعالى، فيوفق العبد، يبارك له في عقله وفهمه. وكان يعمد كثير من المحدثين إلى الحجامة ليقوى عنده الحفظ، كما جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: الحجامة تزيد في العقل والحفظ. وأنا كلما أصل مكة كل سنة لا بد أن أحتجم. فهذه نصيحتي لكم، من أراد منكم أن يبارك له في عقله فليحتجم ويتق الله. نعم. قال أبو عيسى: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى، ولا ابن ليلى، في حد عنده في النسخ ابن أبي ليلى في بعض النسخ، ما في إشكال، لكن في العبارة الأولى في ابن أبي ليلى. جيد، نقرأه على النسخة الأخرى. قال أبو عيسى الترمذي: والله الذي لا إله غيره، أدركت بعض علماء الحديث في مكة في الحرم المكي، وكان هذا الذي أرويه بعد صلاة المغرب، وكان معي أستاذي ووالدي وشيخي رحمة الله عليه أبو محمد صبر الشرقاوي، فنزلنا مكة أنا وهو، فجلست في مجلس الشيخ علي الهندي رحمه الله، وكان قد بلغ ما يقارب 80 أو زيادة، وكان رجل نحيل الجسم ضعيف البدن. والله كان يصحح من حفظه نسخ البخاري التي تقرأ عليه، ويغضب ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يتلاعبون بالسنة. يغضب على المطابع، يغضب على المطابع، ويصحح الكتب اللي تقرأ عليه في مجلس الحديث، يصححها إسنادا ومتنا من حفظه. وربما اعترض بعض الطلبة، قال: يا شيخ كل النسخ فيها نفس الغلطة. يقول: نعم كلها غلط. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. لن تعدم هذه الأرض من قائم لله بحجة من أهل السنة. قال: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى كثر، هو يقصد محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. قال: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه. قال علي يعني ابن المدين، قال يحيى بن سعيد القطان، روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس. قال يحيى: ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، وكان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد، وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج به. ما الذي عيب عليه الآن في الإسناد أمامكم؟ واستدل المحدثون بهذا وغيره على ضعف محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ما الذي عيب عليه الآن أمامكم؟ نعم، أن ابن أبي ليلى روى الإسناد الأول بإسناده فقال عن أبي أيوب، ورواه مرة أخرى بنفس الإسناد فقال عن علي. لماذا لا يقال صح الوجهان، مع أن الذين رووه عن ابن أبي ليلى جماعة من المتقنين والأئمة، رووا حديث العطاس جماعة، رووه عن ابن أبي ليلى بإسناده عن علي وهم أئمة، وخالفهم آخرون من الأئمة. فلي سؤالان: لماذا لا يقال صح الوجهان؟ السؤال الثاني: لماذا لا يحمل هذا الاختلاف على الذين اختلفوا على ابن أبي ليلى وإنما حملنا ابن أبي ليلى؟ لماذا لا يكون عمل ترجيح فتقدم رواية الجماعة الأوثق على من دونهم الذين رووه إما عن علي أو عن أبي أيوب؟ من ينتصب للسؤال جوابا؟ ها، أنا أختار إسماعيل تمشي في الموضوع ده، تحاول مشي. لماذا لا نقول صح الوجهان، لا سيما أن الرواة عن ابن أبي ليلى من الطائفتين عن أبي أيوب عن علي، كلاهما إمام؟ أحسنت. ابن أبي ليلى سيء الحفظ، فلا يحتمل منه هذا التنوع. متى يحتمل هذا من ابن أبي ليلى؟
إذا كان لا يسيء الحفظ، إذا كان غير سيء الحفظ،
إذا كان من المتقنين الثقات المكثرين، وهو ليس كذلك. اجلس. أحسن. بقي السؤال الثاني: لماذا لا نقارن ونقول اختلف على ابن أبي ليلى فننظر رواية الأوثق؟ نعم، أحسنت. لأن الجناية في الرواية تعصب بأضعف الرواة. أحيانا يختلف على راوي يقولون الصواب كذا، وأحيانا يتركون الكلام في هؤلاء المختلفين ويعصبون الجناية في من؟ في الراوي نفسه. إذا كان الراوي ثقة واختلف عليه قارنا بين روايات المختلفين، وإذا كان الراوي غير ثقة واختلف عليه وهو أضعف من في السند حملناه تبعة الخلاف. والحديث هذا عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. يرويه ابن أبي ليلى بالإسناد هذا، تارة قال عن علي، تارة قال عن أبي أيوب، فهذا يدل على أنه لم يضبط الحديث. وقد صح الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه، هكذا قال الراوي، قال الراوي هكذا، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له ذلك أخوه فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطائهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة، فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، إشارة من الترمذي إلى الحسن لغيره أنه إذا توبع يحتج به، كما قال أحمد وقد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة إذا انفرد. فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا انفرد بالشيء. وأشد ما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. نعم. طيب، حد له سؤال في الدرس؟ حد له سؤال في الدرس؟ تفضل. هذا الرجل المجهول ممكن يكون ثقة؟ ممكن؟ ممكن يكون كذاب؟ ممكن؟ فهل يبنى دين الله على احتمال؟
لا، هو معروف.
طيب. طيب. أجهل حاله فكيف أعتمد عليه؟ فهمت؟ اسأل غيره. بارك الله.